بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: مصري مقيم في المملكة ببريدة، أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل مثلا ويقول: والدتي امرأة كبيرة في السن وهي تريد مني أن أحججها، وأيضا لي أخ شقيق بلغ من العمر 25 سنة وهو يريد الزواج، ووالدنا لم يترك شيئا من المال، وسؤالي: هل أقوم بإرضاء والدتي أولا أو بتزويج أخي، وما الحكم في كلا الحالين؟ هل هو واجب علي أو لا؟ يقول: والدتي امرأة كبيرة في السن وهي تريد مني أن أحجدها، وأيضا لي أخ شقيق يبلغ من العمر 25 سنة وهو يريد الزواج، هل أقوم بإرضاء والدتي أولا أو بتزويج أخي، وما الحكم في كلا الحالين؟ هل هو واجب علي أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الحج إنما يجب مع الاستطاعة، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لما ذكر أركان الإسلام، قال: حج البيت إن استطاع إليه سبيلا. فمن دامت الوالدة لا تستطيع الحج لا يلزمها الحج ولا يلزمك تحجيجها، لكن إذا فعلت ذلك فهو من باب القربات، من باب البر والصلة، من باب الإحسان فيها حقيقة لرغبتها وإعانة لها على الخير والفضل. أما التزويج فهو واجب عند القدرة، وهو واجب على أخيك أن يتزوج إذا كان يستطيع، وإذا كان لا يستطيع وأنت تستطيع فالصحيح أنه يجب عليك أن تزوجه، لأنه من صلة الرحم الواجبة، كما يجب على الوالد أن يزوج أولاده إذا احتاجوا للزواج وهم عاجزون، لأنه من باب الصلة، وصلة الرحم من أهم الفرائض، وخطر عدم الزواج معروف، فإن بقاء الشباب أعزب غير متزوج فيه خطر عظيم، وبر الوالدة معروف حاله، ولكن إنما يبرها بشرطين: أحدهما أن يكون ذلك مما بالمعروف لا من المعصية، وأن يكون ذلك لا يضرك أيضا، فيكون فيه نفع لها من دون ضرر عليه. ومعلوم أن الحج ينفعها ولا يضرك إذا كنت تستطيع ذلك، فإذا حجيتها هو من باب البر والصلة لا من باب أنه واجب عليها لعدم استطاعتها، لكن من باب البر. وصلة الأخ في تزويجه لا شك أنه صلة الرحم، لكن جنس البر مقدم على الجنس الصحيح، جنس الصلة لبقية الأرحام. فإن استطعت أن تجمع بين الخيرين فتعجزها وتزوج أخاك هذا خير عظيم وفضل كبير، فاجمع بين الأمرين والحمد لله. حجج الوالدة واجبر خاطرها وأنت شريكها في الأجر، وصل أخاك بالتزويج لتصونه عما حرم الله عليه ويكون لك أجر عظيم في ذلك. فأما إن عجزت عن جميع الأمرين فالأظهر والأقرب أنك تبدأ بأمك وتجبر خاطرها، فإن برها أهم من سعادة الأخ. تجمع بين برها والإحسان إليها وتؤجل تزويج أخيك إلى ما بعد تحجيجها إذا لم تستطع الجمع بين الأمرين. أما إن استطعت أن تزوج أخاك الآن ثم تحجها بعد ذلك في وقت الحج فبين الوقتين مسافة، فإن قدرة على الحج ربما تيسر لك في هذه المدة الطويلة فتحسن في أخيك وتبر في أمك. فعليك بالحزم والجد وأرشد الخير، تزوج أخاك الآن من المدة بين الحج وبين هذا الوقت طويلة، تزوج أخاك وأحسن إليه، فإذا جاء وقت الحج فإنك إن شاء الله تستطيع تزويج تحديدها، لأن تحديدها في الغالب لا يكلف كثيرا، إنما الزواج هو اللي يكلف، أما الحج فهو لا يكلف كثيرا والحمد لله. ونسأل الله يعينك على الخير ووفقك للبر وصلة جميعا.
جزاكم الله خيرا. إذا ليبدأ أخونا على قدر استطاعته أولا بتزويج أخيه،
هذا طيب، يعني مدة طويلة ومع النية الصالحة ومع الخاصة على الخير سوف يسهل الله أمره في تحديد أمه،
ولعل أخاه أيضا ييسر فيساعده أيضا على تحديد
ربما الله يقصر من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يتق الله يجعل له يسرا. نعم
جزاكم الله خيرا. أخونا يقول أيضا تزوجت وأنجبت ولدا واحد وتوفي إلى رحمة الله ولم يولد لي غيره، ثم تزوجت بامرأة أخرى ومضى 4 سنوات ولم أنجب، وبعد ذلك ذهبت إلى الأطباء وأجريت التحاليل اللازمة، فقال الطبيب إنك بخير وليس في رجولتك أي نقص، لكن في نفسي شيء، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا.
نوصيك بسؤال الله جل وعلا أن يسهل لك الذرية الطيبة وأن يشفيك من كل ما يمنع من ذلك، فاضع إلى الله جل وعلا وأسأله الشفاء من كل سوء وأن يمنحك ذرية طيبة وأن يشفيك من كل مانع، ولا مانع من مراجعة بعض المختصين يا أطباء، قد يكون بعضهم لن يطلع على مانع ويطلع الآخر على مانع فيرشدك إلى العلاج، ولا مانع من الزواج ثالثة. أيها الحمد لله كل ذلك متيسر لمن عنده قدرة والأسباب تبذل في هذا الخير العظيم. نعم
لكنه يواجه مشكلة في الاثنتين الآن، فيقول شيخ عبد العزيز أنا مقيم في المملكة ولي زوجتان في مصر وأردت أن آتي بواحدة منهن معي في المملكة لكن أهلي لم يوافقوا على ذلك الأمر، هل يصح أن أخالف والدي أم أطيعهم وأنا مضطر؟ أفيدوني أفادكم الله.
لعلك تجمع بين المصالح فتزوج هنا السعودية وتترك الزوجه عند اهلك، ولا مانع من الزوجه الثالثه ولعل الله جاء فيها الخير والبركه، واذا كنت تخشى ان يغضب عليك فلا تخبرهما لان هذا عمل صالح وعمل بر طلب خير، فلا يضرك لو لم تخبرهما بذلك، لعل الله يرزق من هذه الجديده شيء من الذريه. نعم
ومن يدري جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة خامين حاء من قرية النحيفية فيما يبدو، أختنا تسأل وتقول إنني فتاة أبلغ من العمر 14 عاما، توفي والدي وأنا في 3 من عمري، فعشت مع عمي حتى يومي هذا آكل وأشرب مع أولاده، والآن أصبح أولاد عمي شبابا، فهل يجوز لي كشف وجهي عندهم أم يجب علي أن أتغطى، علما بأنني أنظر لهم كإخوتي تماما وعشت معهم في نفس البيت؟
الواجب عليك الاحتجاب عنهم لأنهم أجناد أبناء عم، الواجب عليك الاحتجاب عنهم، ولا مانع من التحدث والكلام معهم لا بأس، لكن مع الحجاب والتحصن من أسباب الفتنة ولا أحد يتزوجك وإنت بذلك لأنه ابن عم ليس أخا، وإن عشت معه وإن تربيت معه إذا كانت أمه زوجة عمك أمهم لم ترضعك فإنك أجنبية منهم بالنسبة إلى النكاح، فلا مانع أن يتزوجك بعضهم وعليك الاحتياب منهم حتى يسهل الله لك الانتقال والزواج. المقصود أنهم أجناب عليك أن تحتجبي منهم ولو عشت معهم.
جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: ما حكم مشاهدة المسلسلات في الفيديو وكذلك المباريات الرياضية؟ ونرجو أن توضحوا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
هذا يختلف في التفصيل. إذا كانت المشاهدة تنفع في الدين، مشاهدة ندوة صالحة من العلم والخير أو مباراة فيما ينفع فلا بأس، أما إذا كانت مباراة يظهر فيها بعض العورات أو يوجد فيها شيء من الملاهي أو تخشينا فتنة من النظر إليهم فاترك ذلك. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها نظرت إلى الحبشة يلعبون في المسجد بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان النظر لا يفضي إلى فتنة ولا يفضي إلى النظر إلى عورات الرجال كالفخذ فلا بأس بذلك وأنت متحجبة وبعيدة عن الفتنة. والمسلسلات كذلك إذا كان فيها شر فلا تنظر إليها، أما إذا كان المسلسل فيما ينفع ناظر من الأدوات الدينية والتوجيه إلى الخير والتعليم الذي ينفع المشاهد هذا لا بأس به، فالحكم يدور مع العلة. إن كانت مشاهدة تنفعك في دينك ولا تضرك وليس فيها ما حرم الله فلا بأس، فإن كانت مشاهدة تضرك لأن فيها ما حرم الله من الأغاني والملاهي والصور الخديعة التي تفتن الرائم من الرجال والنساء فابتعدي عن ذلك وحرصي على سلامة دينك. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. لي قريبة تستعمل الطب العربي فتكوي النساء والرجال، فإذا نصحتها ألا تكوي الرجال تقول: إنني أكويهم بنية طيبة وأرجو الثواب من الله، فما الحكم في ذلك؟
لا حرج في ذلك لأن هذا من باب الطب، إذا تيسر للرجل أن يكوي من أهل العلم بهذا الشيء فهو أولى، وهكذا المرأة يكفيها النساء من أمراضها التي تحتاج إلى كي. أما إذا تعسر وجود الرجل من يكفي هذا الرجل من مرضه الذي تعرفه هذه المرأة فلا حرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، فية نار أو شربة محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي، وفي لفظ: وأنا أنهى أمتي عن كي. رواه البخاري في الصحيح. فإذا دعت الحاجة إلى الكي فالرجل يكويها الرجل والمرأة تكويها المرأة، فإن تعسر ذلك كوى الرجل المرأة وكوى المرأة الرجل لعدم تيسر من يقوم بالمهمة بالنسبة إلى الرجال من الرجال وبالنسبة إلى النساء من النساء كالطب العادي. كالطب إذا دعت الحاجة إلى أن يطب الرجل المرأة طبها لعدم وجود ما طبيبة تقوم بالله، وهكذا إذا دعت الحاجة إلى أن يطب الرجل المرأة لعدم وجود رجل يحسن علاج لهذا الأمر سوى هذه الطبيبة فإنها تطبه مع التحجب اللازم ومع عدم الخلوة وما عليها من البرقع الذي يستر وجهها كله وبدنها يكون مستور كله إلا العين والعينين حتى تستعين بذلك من العلاج، وتكون مستورة البدن حاشمة بعيدة عن يضر تعيب ونحو ذلك هكذا، وعدم الخلوة أيضا تعالجه مع وجود ثالث مع وجود زوجها أو مع وجود أبيها أو ممرضة معها أو مع أشبه ذلك مما يمنع الخلوة.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، كان لكم توضيح كريم حول بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بأن في الكي دواء وأنه ينهى عن ذلك، حبذا لو ذكرتموه في هذا المقام.
نعم، الكي من أنواع العلاج وقد يحتاج إليه، لكنه يكون آخر الطب، ينبغي يكون آخر الطب، فإذا تيسر ما يقوم مقام العلاج افتوج بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما أحب أن أفتون. وفي الأخرى قال: وأنا أنهى أمتي هذا الكيد. وهنا الكراهة. ولهذا كرى بعض أصحاب عليه الصلاة والسلام وأنزل المسلمون يستعينون الكيد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عند الحاجة إليه. فإذا تيسر من الأدوية ما يقوم مقام الكيد فذلك أفضل. فإن دعت الحاجة إليه فلا بأس بذلك. ولهذا يشرع يكون هو أخذ الطب، لأن إنما يستعمل عند الحاجة إليه.
إذن يحمل ذلكم النهي الذي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن الكي يحمل على ماذا شيخ؟
على الكراهة.
على الكراهة
عند عدم الحاجة.
جزاكم
الله. إذا جاءت الحاجة جاءت الكراهة.
بارك الله فيكم. سؤالها الأخير، تسأل أختنا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ضيقا من عند الخصر وكم قصير أم لا؟
المشروع لها أن يكون لباسها مترشطا، ليس فيه ضيق يبين حجم أعضائها وعورتها، وليس فيه سعة قد يبدو منها بعض عورتها وأعضائها. فالسنة أن تكون الملابس وسطا للمرأة والرجل أيضا، وليس لها يبدو منها شيء من عورتها. وإذا اعتادت ذلك ربما تسهلت فيه عند الرجال، فينبغي لها أن تحرص على الوسط والتستر الكامل. أما هذا عند النساء فأمره أسهل، عند النساء أمره أسهل، لأن عورتها عند النساء ما بين السرة والركبة. لكن اعتيادها لهذا عند النساء قد يجرها إلى تساهل بذلك عند الرجال أو عند المحارم، ويكون في فتنة في بعض المحارم من الرجال. فينبغي لها التوقي لهذا الشيء، وأن تكون ملابسها ساترة غير ضيقة متوسطة حتى لا تفتنها ولا تفتن.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول: الحاجة رحمة. أختنا بدأت رسالتها كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم تحية طيبة، وبعد: إنني أكتب إليك هذه الرسالة من الأردن، وأنا لدي مشكلة أود أن أطرحها عليكم، راجيا من المولى عز وجل أن تساعدني في هذه المشكلة وجزاكم الله كل خير. إنني امرأة في الخمسين من عمري، وقد توفي زوجي من مدة 5 سنوات، وقد ترك لي بيتا وترك مالا ولم توزع التركة، وأنا ليس لي ولد، وإنني الآن وحيدة، وللمرحوم أخت واحدة حية، وله أخت أيضا ماتت قبله، وله أولاد عمه عددهم 7 وهم أقرب الناس إليه، وله ابنة أخ، وله ابنة ابن أخ، وكانت حياتنا دون قسمة للمال، فقد كان راتبه وما أجلبه من دجاج أربيها وأبيعها وأبيع البيت، وكان أيضا يأخذ أجرة الخياطة والعيدنيات التي أخذها من أهلي، وكان مالنا مشتركا، وله أيضا دكان مؤجرا منذ وفاته، والمبلغ المردود منها أصرفه على نفسي، فهل قيمة الأجرة تدخل في التركة؟ وقد قال لي زوجي قبل وفاتي: إن مالي كله لك بعد وفاتي، ولا تعطي أحدا منه شيء، وتوجد ورقة كتبها وأشهد عليها أولاد عمي بأن كل ما يملكه لي بعد وفاته، فهل لهذه الورقة قيمة؟ وهل تعطيني الحق في التركة كلها؟ وكيف ستوزع التركة في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا.
أولا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوالد. ووصيته لك بماله وصية غير صحيحة، فنسأل الله أن يعفو عنه. وليس لك إلا إرثك، فأنت زوجة ليس له ولد، فلك الربع، ولأخته النصف إذا كانت أختا له من أبيه أو من أمه وأبيه، كلها النصف، ولك الربع، والباقي يكون لأبناء عمه إذا كانوا أبناء عم من أب أو أبناء عم شقيق، يكون لهم النصف. يكون لهم الربع الباب، لكن ربع ولأخته النصف ولأبناء عمه الربع الباقي هو الربع الرابع عصبا لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لحق الفرائض لأهلها، فما بقي فهو لأولاد من ذكر. والله يقول سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركتم من بعد وصية توصل بها ولدين، ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فأنت لك الربع لأنه ليس له ولد كما قلت، والأخت لها النصف إذا كانت أخت له من أبيه أو من أبيه وأمه جميعا، كما قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد. قال علماء التفسير المراد بذلك الأخت الشقيقة وهكذا الأخت الأب عند عالم الشقيق، وهذا بإجماع المسلمين. ويبقى ربع واحد، يبقى ربع واحد وهو سهم من الأرض يكون لأبناء عمه إذا كانوا في درجة واحدة، فإن كان بعضهم أقرب من بعض فإنه يكون للأقرب للعصر الأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا هو هذه هي قسمة مسألة في جميع ما وراء من التركة. وما أشكل عليك وعلى أخته راجعي المحكمة، والمحكمة تنظر فيها على الوجه الشرعي، لأن هذه من مسائل أحوال الشخص، من مسائل الأحوال الشخصية، والمحكمة تنظر فيها بأمر الشرع في الأردن، فعليك أن تراجع المحكمة في أشكال ما أشكل عليك، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. أختنا سمحة الشيخ تشير إلى أن لها أيضا بعض المال في تركة المتوفى،
هذه مسألة تحتاج إلى نظر من جهة المحكمة، لأن الأخت قد يكون لها دعوة، قد يكون لها أولاد العم دعوة، هذه مسألة لا بد من نظر القاضي فيها إلا إذا تسامحوا، إذا حصل بينك وبين الأخت وأولاد العم تسامح فيما تدعين وسمحوا لك بذلك وكانوا مرشدين ومرشدة وأولاد العم مرشدين، إذا صالحتم فلا حرج في ذلك، أما عند النزاع وعدم الصلح فلا بد من
محكمة. جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات وصفت نفسها بالحائرة فمين. أختنا تقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذه المسألة المحيرة لنا، لقد سمعت امرأة من إحدى الدول العربية تقول بأنها تزور قبر أبيها وذلك في المقبرة الموجودة ببلدها، وإنني قلت لها إن هذا لا يجوز وإن الله سبحانه وتعالى لعن زائرات القبور، واستدليت لها ببعض الآيات القرآنية وقالت إنها لا تفعل شيئا محرما سوى أنها تقرأ القرآن، وإنها قالت أيضا إنني أحس وأنا في المقبرة بالإيمان أكثر وأن كل إنسان مصيره إلى هذه الحال، فهل يجوز لتلك المرأة الاستمرار بزيارة قبر أبيها أو غيره من أهلها أم أن هذا حرام مع أنها كما تقول لا تفعل شيئا محرما من نياح وتقديم الفاكهة والورود مثل بعض الناس الجهال سوى قراءة القرآن والاستعاذة، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين كل خير، وبماذا ننصح هذه السيدة ومن مات لها؟
الصواب الذي عليه المحققون من العلم أن الزيارة مختصة بالرجال، وأن النساء ليس لهن زيارة القبور، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور، جاء هذا من حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم. فالواجب على المرأة التي ذكرت أن تدع هذه الزيارة وأن تدعو لأبيها في بيتها وفي كل مكان للمغفرة والرحمة إذا كان مات على الإسلام والحمد لله، ولا حاجة إلى الزيارة، الدعاء بحمد الله متيسر في كل مكان، تدعو له تستغفر له تصدق عنه ما يسر الله من المال للفقراء والمحاورين تحج عنه تعتمر عنه كل هذا طيب، أما الزيارة لقبره فلا ينبغي لها بل لا يجوز لها ذلك، لأن الحديث الصحيح دل على منعه حق منعها بحق النساء بل اللعن في ذلك، وهذا يدل على أن هذا من الكبائر. نعم ذهب بعض العلماء إلى ترخيص الزيارة لكن نقول مرجوح، كانت الزيارة ممنوعة للجميع الرجال والنساء أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جاءت الرخصة العامة، ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالمنع لحكمة بالغة وبقي الرجال على الرخصة، أما النساء فجاء منع في حقهن، والحكمة بذلك والله أعلم أنهن قليلات الصبر ألا يصبرن عند رؤية القبور ورؤية الآباء والأمهات بل يجزعن وينحن، والأمر الثاني من الحكمة أنها المرأة فتنة فقد يكون ذهابها إلى المقبرة من أسباب الفتنة للرجال، فينبغي لها أن تبتعد عن أسباب الفتنة. فالحاصل أن الواجب على المرأة عدم الزيارة للقبور، أما كون الحكمة كذا أو كذا فهذا محل نظر، والواجب علينا تقبل أحكام الله والرضا بها والأخذ بها وإن لم نعرف الحكمة، المهم أن نأخذ بأمر الله وأن ننتهي عن نهي الله. فإذا ثبت لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور وجب على النساء ترك ذلك، أما الحكمة فيحتمل أن الحكمة أنها فتنة وأن نخشى أن تفتتن أو تفتتن بها في المقابر وقد تختلط بالزوار، ويحتمل أن ذلك أنها قد قل تصبر قد تجزع من درجة القبور قد يصيبها شيء من الجزع، يحتمل أن هناك أحكام أخرى لا نعرفها. فالواجب علينا الأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والامتثال في الأوامر والنواهي وإن لم نعرف الحكمة، هذا هو الواجب على المرأة وعلى غيرها في مثل هذا أن تترك الزيارة للقبور، أما الدعاء للميت والترحم عليه والصدقة عنه هذا أمر مطلوب، وفي إمكانها أن تفعل ذلك في بيتها وفي كل مكان، الدعاء والصدقة والحج العمرة قضاء الدين هذه أمور تنفع به. والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الطالب علي حسن العرفي أو العرفي من مدينة المرج ليبيا. أخونا بدأ رسالته بقوله إلى الآباء الأفاضل والعلماء الأجلاء جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، إلى أصحاب الفضيلة العلماء أشكر لكم جهدكم الذي تبذلونه للإجابة على مسائل المسلمين وأتمنى لكم التوفيق والصواب. هذه هي الرسالة الثالثة التي أبعثها إليكم من أسئلته التي أرجو أن نتمكن منها في هذه الحلقة. يسأل ويقول: ما رأي سماحة الشيخ في أن يكون في داخل سور المسجد بعض الأغنام علما بأن الإمام هو صاحب هذه الحيوانات، ولا أدري هل ننصحه أم لا؟
لا يجوز جعل الغنم في داخل المسجد لأنها تلوث المسجد من زعرها وأموالها ونحو ذلك، بل الواجب إبعادها عن ذلك، والمساجد يجب أن تنظف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظف وتطيب، وقال عرضت علي مساوي أمتي عرضت علي وزر أمتي حتى قلاه وليها الرجل من المسجد. الواجب على الإمام أن يزيل هذا الأمر وألا يترك أغنام في داخل المسجد، لأن في ذلك تحريرا للمسجد وتلويها له بأبعادها وأضوالها، وعلى الجماعة أن ينصحوه بنصح كلام الطيب والحكمة ونطلب الحسن حتى نبعد هذه الأغنام عن المسجد، لأن المسجد محل التفصيل ومحل التنظيف ومحل العناية ومحل التطيب ليس محل الأذى والقدر، والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خيرا. أستشير سماحتكم في الكتاب التالي فقه السنة.
كتاب طيب ومفيد، والسنة كتاب طيب ومفيد وفي علم كثير، وننصح باقتنائه ومراجعته والاستفادة منه، وما يقع فيه من زلة أو خطأ هم مثل غيره من العلماء، هم عالم له بعض خطأ وبعض النقص، فإذا أشكل على طالب العلم أو على طالب العلم بعض المسائل فعليه يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. وأنا لم أقرأه لكن قرأت بعضه ورأيت فيه خيرا كثيرا وفوائد، فإذا أشكل على طالب العلم شيئا من المسائل أو على طلبة العلم من المسائل فعليها أن تتثبت وعليها أن تثبت حتى يسأل أهل العلم، حتى يراجع الأدلة التي ذكرها المؤلف وذكرها غيره حتى تتم زائده. فكل واحد من العلم يؤخذ من قوله ويطرد، كل واحد له أغلاط قد ينسى وقد يغلط وقد يتبع عليه الدليل، فليس صاحب كتاب السنة معصوما ولا غيره من العلماء، ولكن الواجب على طلبة العلم وطالبات العلم أن يكون عند الجميع من اليقظة والانتباه وتحري الحق ما يمنع الوقوع في الخطأ. وما تتوقف طالب العلم في مسألة ذكرها بعض العلماء أو كذلك طالبة العلم فإن على أن توقف إذا يسأل ويتبصر يراجع الأدلة إن كان عنده قوة في ذلك، وإلا يسأل خواص العلماء الذين يظن فيهم الخير والعلم حتى يفيدوه حتى يرشدوه إلى ما هو الصواب. اللهم استعان.
اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.